الحمد لله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، سمعتم قبل هذا الوقت أنه سيزورنا ضيوف كرام لإلقاء ما تيسر من الذكرى والموعظة، والذكرى تنفع المؤمنين، فصبروا أنفسكم وابقوا لتحظوا بالأجر المذكور الذي جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وبأجور أخرى مذكورة في أدلة أخرى. وضيوفنا الكرام في هذه الليلة هما الأخوان الفاضلان الشيخ نعمان الوتر والشيخ أحمد شملان، فحياهم الله ومن جاء معهما، وحلوا أهلا ونزلوا سهلا، وبإذن الله ستكون المحاضرة بعد أداء الأذكار والسنة، فاحرصوا على الأذكار والسنة، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله العلي العظيم الذي هيأ لنا أسباب زيارتكم في هذه القلعة العلمية العظيمة التي تعتبر ملجأ بإذن الله تعالى من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إن أعظم الملاجئ في أيام الفتن هذه الدور العظيمة التي يتعلم فيها الناس كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلمون فيها دين الله عز وجل، يتعلمون فيها أسباب النجاة من فتن الشهوات والشبهات. فنحمد الله العظيم الذي هيأ لنا هذه الزيارة التي نرجو الله عز وجل أن تكون سببا لزيادة إيماننا وزيادة أجرنا، فإن التزاور في الله ولله من أعظم الطاعات والقربات إن كانت النوايا خالصة لوجه الله عز وجل، كيف لا ونحن نزور شيخنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الإمام حفظه الله تعالى، ونزور إخوة لنا نجباء وطلبة علم أجلاء نفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد، وكانت الآثار الحميدة والطيبة في طول البلاد وعرضها، فما أحسن آثار طلبة العلم على الناس وعلى المجتمعات، على البلاد والعباد، على الحاكم والمحكوم، على الكبير والصغير. ولذلك علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها. فكم من الناس لا يشكر الله عز وجل على هذه النعم التي من لم يقم بشكر نعمة الله عليه ربما زالت وارتحلت، فإن قيد نعم الله عز وجل شكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين للنعم ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، عامها وخاصها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الآباء والإخوة الكرام، نعم الله علينا كثيرة، ومنها نعمة الكلام ونعمة المنطق واللسان. فقد امتن الله عز وجل على العباد فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ومن الله عز وجل على عباده وأخبر أن من عظيم نعمه أن علم الإنسان البيان الذي يعرب من خلاله عما في نفسه، يتزود من الخير، يجني الحسنات العظيمات الكثيرات. فرب كلمة لا يلقي العبد لها بالا من رضوان الله عز وجل يرفعه الله بها درجات، ورب كلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. فإن اللسان صغير جرمه عظيم جرمه، إن المرأة بأصغريه بلسانه وقلبه، بلسانه وقلبه. وكم من الطاعات يجتنيها العبد بلسانه، من قراءة قرآن ومن ذكر لله ومحافظة على أذكار اليوم والليلة، من الدعوة إلى الله، من تعليم الخير، من الأمر بالمعروف، من النهي عن المنكر، من الكلام الحسن الطيب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. كم للكلام الطيب من الآثار على القلوب وعلى المجتمع، فرب كلمة جمع الله عز وجل فيها متفرق، ورب كلمة قرب الله فيها بعيدا، ورب كلمة سكنت بسببها فتنة، ورب كلمة حقنت بها دماء وحفظت بها أعراض وأموال، ورب كلمة صار بها البعيد قريبا والعدو وليا حبيبا، ورب كلمة أثارت فتنة، رب كلمة كانت سببا لسفك دم صاحبها، رب كلمة فرقت بين القلوب، رب كلمة كانت سببا للعداوة والبغضاء، رب كلمة كانت سببا لنفرة الناس عن الخير، رب كلمة أحدثت البلابل والفتن عياذا بالله. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا أسلوب تهييج وإغراء وحث. من كان يؤمن بالله الخالق الرازق المالك المدبر الذي المرجع إليه والوقوف بين يديه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وجزاء الأعمال والرجوع إلى الله عز وجل والمثول بين يديه، فليقل خيرا في هذه الحياة، ليقل خيرا. وقوله خيرا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ليقل خيرا فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين عباد الله، ليقل خيرا في مقام عام، في مقام خاص، ليقل خيرا، ليقل الكلمة النافعة، ليقل الكلمة الطيبة، ليقل الكلمة التي تثمر الثمار الحسنة التي يجنيها صاحبها والمجتمع من حوله. فإن لم يجد الكلمة الطيبة التي يقولها فعليه بالصمت، عليه بالسكوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. قولوا خيرا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، تغنموا في دينكم ودنياكم وعاجل أمركم، وعاجل أمركم، تغنموا في الحال والمستقبل. واسكتوا عن شر، اسكتوا عن قوله، عن ابتدائه، عن ترويجه، عن إشاعته، عن إذاعته. تسلموا، تسلم دماؤكم، تسلم أعراضكم، تسلم أوقاتكم، تسلم حسناتكم، تسلم أعراضكم، تسلموا في الحال وفي المآل. ولهذا حث الشرع على الكلام الطيب وعلى الكلام الحسن وعلى الكلام النافع الذي يجد الناس بركته وأثره، لا سيما في أيام الفتن التي يتكلم فيها الرويبضة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الساعة: سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن. يقدم كثير من الناس كلام الصحفيين والمحللين والكذابين والذين يتاجرون بدماء الناس وأموالهم وأعراضهم على كلام العالم الناصح، على كلام طالب العلم الذي يدعو إلى الله وإلى أن تأمن المجتمعات وإلى أن تسلم دماء الناس وأموال الناس وأعراض الناس، وأن يسلم الناس من عذاب الله، وأن لا يتعرضوا لأسباب سخطه وعقوبته. فيأتي الرويبضة التافه السفيه ويتكلم في شأن العامة. أيام الفتن التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخزن فيها العمل ويفتح فيها القول. يخزن فيها العمل، كم من الناس انشغلوا بالثرثرة وبترويج الأخبار ومتابعة الإذاعات والقنوات والصحف والتحليلات، وانشغلوا عن العمل، انشغلوا عن العمل الصالح الذي ينجيهم، الذي أمروا به، الذي يجعله الله عز وجل سببا للنجاة من الفتن. فقد جاء في صحيح مسلم
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عياذا بالله. انظر إلى عظيم أثر الفتن التي تموج كموج البحر، التي تكون كقطع الليل المظلم، التي يكون فيها الحليم حيرانا، تلتبس الدروب والأمور على كثير من الناس، حتى يكون من ثمارها العظيمة الخطيرة أن يمسي الرجل على الإيمان، تغرب الشمس وهو من أهل الإيمان، ولا تطلع إلا وهو من أهل الكفر عياذا بالله، أو تطلع عليه الشمس وهو من أهل الإيمان، ولا تغرب إلا وهو من أهل الكفر عياذا بالله. صرع الفتن الذين يستشرفونها ويجرون وراءها ولا يعتصمون بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنهج السلف الصالح، لا يلجؤون إلى الأماكن التي يحرزون بها دينهم وأعمالهم وحسناتهم من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا، ستكون فتن، بادر بالعمل، أنت تسابق الفتن، أنت تسابق الأجل، أنت تسابق المشاغل والمشاكل والهموم والديون والأمراض والأسقام وغيرها من المنغصات والمكدرات التي قد تحول بينك وبين الاستمرار في الخير. أنت في سباق، أنت في صراع، إن كثيرا من المجتمع لا يعينك على طاعة الله، فبادر بالعمل الصالح، بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال بعض العلماء إن معنى هذا الحديث: بادروا بالأعمال فتنا، أي إذا حلت الفتن وهبت رياحها وعصفت بالناس انشغلوا عن الأعمال الصالحة، إنه قد دب ذلك حتى في أوساط بعض طلبة العلم منذ أن يصبح إلى أن يمسي، وهو من إذاعة إلى جريدة إلى مقالة إلى اتصال بالهاتف، يتتبع الأخبار ويستطعمها ويروجها ويحللها وينقلها، انشغل عن العمل الصالح، وهذا هو ديدن وشأن الفتن، مشغلة عن الأعمال الصالحة. ولهذا قال: بادروا بالأعمال فتنا، ستكون فتن تنشغلون بها عن العمل الصالح. في حديث معقل ابن يسار قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأنها تحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس، تحتاج إلى أن لا يسير الإنسان كما يسير الناس، كما يسير الناس، أن لا يوافقهم، أن لا يعمل بعملهم، لأن معه الخير، معه النور، معه الآية والحديث، فلا بد أن ينتفع به، ولا يكون كأهل الجهل، كالذين يعيشون في الظلمات وتتخبطهم الفتن. وعلى القول الآخر: بادروا بالأعمال فتنا، أي أن العمل الصالح الذي تحرز به وقتك وحسناتك وترضي ربك وتنكأ عدوك وشياطين الجن والإنس، يكون سببا لأن يبصرك الله عز وجل إذا هبت الفتن، وإذا حضرت، وإذا جاءت، تسدد في أقوالك، تسدد في أعمالك، تسدد في مواقفك، لأن عندك الرصيد من الأعمال الصالحة. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ألم يقل الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ وقد كان بعض السلف يقول لو انطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقي بينهما فرجا ومخرجا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل انشغلت بالأعمال الصالحة، ما نصيبك وما حظك وما رصيدك من أذكار اليوم والليلة، من أذكار الصباح، من أذكار المساء، من أذكار النوم، من أذكار الصلوات؟ كم من داخل إلى المسجد لا يأتي بدعاء الدخول، وكم من خارج لا يأتي بدعاء الخروج؟ كم من داخل إلى بيته لا يسمي الله ولا يذكر الله، وكم من خارج كذلك؟ كم من أناس يرون في يومهم وليلتهم من أهل البلاء في أنفسهم، في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم؟ ولو يمر في الطريق ويرى حادث سيارة، كم هو الذي يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا ليعافيه الله عز وجل من ذلك البلاء؟ كم تهب من الرياح ولا يؤتى بالذكر الشرعي في أوقات المطر، في أوقات السفر، في أوقات كثيرة وأنت بحاجة إلى أن تكون ذاكرا لله عز وجل؟ يا عباد الله، إن الله تعالى يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما علق الله الفلاح بمجرد الذكر، وإنما بالذكر الكثير. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا شغلت نفسك بذكر الله ما بين أذكار اليوم والليلة الكثيرة، ما بين تعلم الخير وتعليم الخير، دعوة إلى الله، أمر بمعروف، نهي عن منكر، رب كلمة تقولها لا تظن أنها تبلغ ذلك المبلغ يرفعك الله عز وجل بها، رب كلمة أحدثت في قلب سامعها البلابل تغير حاله. أنت تتكلم في خطبة أو في محاضرة أو في درس، لا تدري ماذا تعمل الكلمات. إن كانت خالصة لوجه الله وأردت بها ما عند الله، لا تدري ماذا تعمل بالقلوب وكيف يكون أثرها الحسن الحميد. رب كلمة حالت بين شخص وبين معصية، رب كلمة طيبة حالت بين إنسان وبين سفك دم وبين أخذ مال وبين هتك عرض، رب كلمة دفعت الشخص إلى الخير دفعا. فلا تستكثر الكلام الحسن والكلام الطيب، واستكثر الكلام السيء القبيح وتضجر منه، ولا تكن كريما تهدي حسناتك للناس وربما تحملت أوزارهم وسيئاتهم عياذا بالله. إن أهل الجنة بعد دخولها يتحسرون على ساعة قضوها في غير طاعة، في غير ذكر، في غير عبادة لله عز وجل. لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من جاء يشكو أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه فأراد نصيحة ليتشبث بعمل ينجيه وينفعه فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب من ذكر الله. يا عباد الله، إن من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: جالست الصوفية أسبوعا أو قال أسبوعين ولم أستفد منهم إلا كلمتين: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. عياذا بالله. إن الكفر قد يكون بكلمة، بكلمة. إن اللعن الذي يكون سهلا ميسورا على ألسنة كثير من الناس، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المسلم كقتله، لعنه في الإثم كقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللعانون ليسوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال بعض العلماء الأذكياء في هذا الحديث إن مناسبته لماذا لا يكون اللعان شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة؟ لأن الشفاعة إدخال، تسبب لإدخال الناس يوم القيامة في رحمة الله، وأنت في الدنيا لعنتهم وطردتهم وأبعدتهم من رحمة الله، لأن اللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. فكما أنك كنت في الدنيا كذلك تدعو بإخراجهم من رحمة الله، لن تكون يوم القيامة سببا في إدخالهم في رحمة الله عز وجل. يا عباد الله، كان أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. مرض، عياذا بالله. الغيبة، كم الأحاديث في ذمها والتحذير منها. النميمة، كبيرة من كبائر الذنوب. إشعال نيران الفتن بين الأحبة وبين الإخوة، والتسبب في انقلاب المحبة إلى بغضاء، والاجتماع إلى افتراق، والتناصر إلى تنافر وتخاصم وتدابر، عياذا بالله، بسبب كلمة، نميمة، غيبة، بسبب سخرية أو استهزاء. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود يقول: لما سمع أم المؤمنين عائشة تقول: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فأين هذه الكلمة مما يقوله كثير منا ويتكلم به؟ إننا أصبحنا في زمن يتكلم المتكلم بالمعاصي وبالكلمات التي من سخط الله، وربما ظن أنها طاعة وأنها قربة، وربما ظن أنها ليست بشيء ولا تؤثر، وربما أظلم قلبه بسبب كلمة، وربما حرم رزق بسبب كلمة، وربما سلط الله عليه عدوا بسبب كلمة يقولها وينطقها ويتفوه بها. يا عباد الله، الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما قال الحسنى التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنى، قولوا للناس حسنى. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد من تقوى الله، وهو من باب عطف الخاص على العام لأهمية هذا الأمر. وقولوا قولا سديدا. ما الذي يترتب على القول السديد الصائب؟ القول الحسن الموافق للشرع، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألم يقل الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سبحان الله، كلمة طيبة في صفتها، في طريقة أدائها، في نوعها، كلمة طيبة، سواء قلتها لأبيك، لأمك، لشيخك، لمعلمك، لتلميذك، لصديقك، بل وحتى لعدوك، قلتها تلك الكلمة لولدك، لامرأتك، أو المرأة لزوجها، كم يكون أثرها؟ كم يكون أثر تلك الكلمة الطيبة على النفوس؟ وكم يكون لها من الوقع؟ وكم يكون لها من الأثر النافع؟ لأنها طيبة، طيبة في ذاتها، طيبة في صفتها، طيبة في طريقة إلقائها والتخاطب بها. يا عباد الله، اشغلوا أنفسكم بالكلام الطيب، بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل. نحن في أزمنة الفتن، كم كان الكلام سببا لاشتعال نيران هذه الفتن هذه الأيام، إنما أذكتها القنوات والصحف والمجلات والمجالس والهتافات والصراخ في الشوارع هنا وهناك، كم كان هذا سببا لإشعالها وإطالتها وزيادتها واتساعها. كم رويت من الأكاذيب، كم استفز كثير من الناس بسبب الكلمات والأقاويل التي تغضب الله، والتي تكون سببا عياذا بالله لما بعدها من شرور عظيمة. ولذلك الكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فاحرصوا وفقنا الله وإياكم على الكلام الطيب، على الكلام الحسن، لا سيما فيما بينكم البين ومع الناس عموما. أخوك أحق بالكلمة الطيبة منك في نصحه، في توجيهه، في إرشاده، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. تستطيع أن تنصح بكلمة غليظة، وربما تستطيع أن تستبدلها بكلمة طيبة، حتى لو عاند، لو أصر، لو أخذته العزة بالإثم، يبقى أثر الكلمة الطيبة ولو بعد حين، التي تقربه والتي تكون سببا ليقظته وسببا لرجوعه. وأما الكلمة الغليظة العنيفة لا سيما إذا وضعت في غير موضعها، نعم كل شيء في موضعه حسن، وقد يستدعي مقام أو كلام مع شخص أن تغلظ له بالقول، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن تتكلم بالكلام الطيب، الكلام الحسن. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله إلعن المشركين. قال: إن الله لم يبعثني لعانا، وإنما بعثني رحمة، وإنما بعثني رحمة. الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لقد ندبنا ديننا الحنيف إلى كل طيب من الأقوال والأعمال التي تثمر الثمرات النافعة الطيبة، لا سيما في الخطب، في المواعظ، في الكلمات، في الدروس، عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سل الله السداد، سل الله التوفيق. ربما تدخل للإصلاح بين اثنين، وهو عمل صالح عظيم، وبسبب الكلمة غير الطيبة تزداد الفجوة و والعداوة والبغضاء والتنافر، وتشتعل نيران الفتن أكثر. وإذا وفقت إلى الكلمة الطيبة، إلى الكلمة النافعة في موضعها، كان لها من الثمار الشيء الكثير والكبير. إن هذا الموضوع العظيم ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالقول، وكم هي الطاعات التي تتعلق باللسان، كم هي الطاعات الكثيرة من الأذكار والكلمات وغيرها، وكم هي المعاصي والسيئات التي تتعلق باللسان من كفر وكبائر وصغائر وكلام لا ينفع، وتتكلم بالكلمة والأثر على القلب طيبة أو سيئة، هذا عليك أنت فضلا عن غيرك من الناس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسددنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لطيب القول والعمل. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذا المعقل وشيخه وطلابه وأنصاره ومحبيه، وأن يعيذه وسائر مراكز أهل السنة والبلاد والعباد من كل شر وفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأترك المجال لأخي الكريم الشيخ أحمد بن شملان فليتفضل، وجزاكم الله خيرا وجزاه الله خيرا.